الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وما زال الكلام موصولا في الحديث 36 وفيه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وأملينا عليكم، ووصل بنا الكلام إلى حديث حذيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا. وصلنا إلى هذا، اكتب عندك. روى أصحاب السنن ورواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي ذر، ورواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب، إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. أول السطر: بوب البخاري فقال: باب التيمم في الحضر. إذا لم يجد الماء نعم، باب التيمم في الحضر. إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، وخاف فوت الصلاة. وقال الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله. وقال الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله، يتيمم. أول السطر: قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كتبت الآية يا مشايخ. قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كلمة لامستم النساء هنا على المعتمد والراجح من أهوال من أقوال أهل العلم أي جامعتم، فاللمس هنا بمعنى الجماع، وهذا هو الذي تشهد له شواهد لغة العرب. ثم قال عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. كم واحدة؟ أربعة: مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. ولم تجدوا ماء، ما فيش مية، فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى دلت الآية على ظاهرها أن الإنسان يتيمم وجوبا إن لم يجد الماء، كويس، أو كان مريضا ووجد الماء، ولكن الماء استعماله للماء يزيد في مرضه. ودلت السنة على أوسع من ذلك، يبقى أصبح هنا حكم في القرآن وجاء في السنة بيانه وأوسع منه. وفي هذا دليل صريح على أنه في الأحكام الشرعية لا يكتفى بالقرآن، بل لا بد من الرجوع إلى السنة. ومن قال غير ذلك لا شك أنه سيهدر كثيرا من الأحكام الشرعية. أول السطر اكتب عندك: قيد عدم وجود الماء، قيد عدم وجود الماء راجع إلى قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قيد عدم وجود الماء راجع إلى قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وهذا على قول من قال من علماء الأصول أن القيد إذا وقع بعد جمل متصلة كان قيدا لآخرها، على قول من قال من علماء الأصول أن القيد إذا وقع بعد جمل متصلة كان قيدا لآخرها، كان قيدا لآخرها. وأما من قال أنه يكون قيدا للجميع إلا أن يمنع مانع من ذلك، وأما من قال أنه قيد للجميع إلا أن يمنع من ذلك فقد وجد في الآية المانع. وكلام صعب أنا عارف، ولكن بمليه لحد ما ربنا يأذن وندرس أصول فقه، أنها يعني تحتمت، وأصول غير قواعد، يعني أصول الفقه غير قواعد الفقه. فيعني يريد كده فكروا وندرس أصول فقه، وأنا يوم الأحد من الفجر حتى فجر الاثنين على يعني على حسابكم، واخد بالك؟ فإن أردتم يعني، لأن أنتم عارفين الوقت بيمر والمبتدع على خيرهم شغالين، فلازم ناخد بالنا يعني ولازم نتعلم صح. فشوفوا لو أردتم مثلا أصلي الفجر واجي أصلي الفجر معاكم وناخد أصول، أنا ما عنديش مانع. وأما من قال أنه يكون قيدا للجميع إلا أن يمنع منه مانع فقد وجد المانع هنا فقد وجد المانع ها هنا، من تقييد السفر والمرض بعدم وجود الماء. من تقييد السفر والمرض بعدم وجود الماء. أول السطر: روى البخاري من حديث عمير مولى بن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حتى دخلنا على أبي جهيم ابن الحارث، فقال أبو جهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل مكان يا أخوان. فلقيه رجل فسلم عليه، أي أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام وفي رواية عند الدارقطني حتى وضع يده على الجدار وزاد الشافعي فحته بعصا يعني أمسك عصا وحتى الجدار. حتى وضع يده على الجدار. وزاد الشعير فحته بعصا. الجدارهم. فهو رواية البخاري: فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام على الرجل. وهنجد تفسيره. الدارقطني بين وضع يده على الجدار صلى الله عليه وسلم. زاد الشافعي قال لك لا، ده أمسك عصا وحتى الجدار كأي لكي يخرج منه الصعيد ثم مسح بيديه عليه. وكلها كما قلنا قبل ذلك دايما روايات الحديث بنجيبها كلها، لأن كل دية الروايات ما بتعرضش مع بعضها. ففي رواية البخاري فوضع يديه لا تتعارض مع مسحه، لا تتعارض من أنه حته بعصا ثم وضع يديه. اكتب عندك. قال الحافظ: قال النووي: هذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم، كان عادما للماء حال التيمم، فلما تيمم في الحضر لرد السلام مع جواز رد السلام بدون الطهارة، فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى، لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة، لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة. وقيل يحتمل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم بذلك التيمم رفع الحدث ولا استباحة محظور، إنما أراد التشبه بالمتطهرين، ويحتمل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم بذلك التيمم رفع الحدث ولا استباحة محظور، إنما أراد التشبه بالمتطهرين. وقيل أيضا أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع للكتاب. الحديث 37، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. الحديث في الصحيحين. غريب الحديث: فتمرغت في الصعيد تقلب في الأرض حتى عم بدنه التراب. أن تقول بيديك يراد بالقول الفعل، وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب. المعنى الإجمالي: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر في سفر لبعض حاجاته، فأصابته جنابته فلم يجد الماء ليغتسل منه، وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة، ولكن حكم التيمم للحدث الأصغر معلوم، كان معلوم عند عمار بن ياسر، أما الجنابة ما كان يعلم، وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر، فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، فلا بد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد قياسا على الماء، فتقلب في الصعيد حتى عمه التراب وصلى. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله الشيء، لأنه عن اجتهاد منه ذكر له ذلك ليرى هل هو على صواب أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك. طيب اكتب عندك، أفرق نعم، ثبت في رواية أخرى من حديث عبد الرحمن ابن أبزة دي رواية أخرى للحديث اللي احنا خدنا دلوقتي، ودايما كل روايات الحديث فيها فوائد. من حديث عبد الرحمن ابن أبزة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، إني أجنبت فلم أصب الماء، يعني ما فيش مية. وفي رواية عند مسلم فقال عمر: لا تصلي حتى تجد الماء. وفي رواية عند مسلم فقال عمر: لا تصلي حتى تجد الماء. فقال عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إن كنا في سفر أنا وأنت أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت وأجنبنا، يعني معنى أجنبنا أصابتهم جانبهم الاثنين فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت، وأما أنا فتمعكت فصليت، وفي رواية فتمرغت فصليت. تمعكت فصليت، وفي رواية فتمرغت فصليت. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت من المتحدث عمار، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يكفيك هكذا. فقال: كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بيديه ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ضرب الأرض بيديه ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يبقى أصبح هنا الرواية دي فيها زيادة، إن عمار بن ياسر ذكر إن هو كان مع مين؟ مع عمر بن الخطاب. واضح يا مشايخ؟ فقال عمر: اتق الله يا عمار، ماشي يا مشايخ؟ أول السطر بقى: وإنما لم يقنع عمر بقول عمار لكونه أخبره أنه كان معه في تلك الحال وحضر معه تلك القصة، يعني إيه أخونا الكلام ده؟ تعلم لو أن عمر رضي الله عنه حدث بالحديث دون أن يذكر عمر ما كانش فيه إشكال خالص. ولكن الإشكالية إن عمار قال له ده أنا كنت أنا وإنت، وحدث كتوة 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 كت، فعمر أنكر على عمار. وطبعا كما سأملي عليك الآن القصة فيها دليل صريح على أن الرجل كبير القدر عظيم المنزلة قد ينسى وقد يخفى عليه الدليل. وشو بقى لما عمر كان في وقت أمير المؤمنين، يبقى كون إن الإنسان فينا ينسى الدليل أو العالم الكبير يذهل أو يهم في الدليل ما فيش إشكال خالص. ومن يعلم حج على إيه؟ على من لم يعلم. اكتب عندك لكونه أخبره أنه كان معه في تلك الحال وحضر معه تلك القصة، ولم يتذكر عمر أصلا، ولهذا قال لعمار اتق الله يا عمار، ولم يتذكر عمر أصلا، ما افتكرش الموضوع خالص، ولهذا قال لعمار اتق الله يا عمار. خد بالك بقى من الحوار اللي ضار بين عمار وبين أمير المؤمنين عمر، لما قال له، لأن الرجل ده جه لعمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين وكان بقدر الله عمار جالس، فالرجل بيقص على أمير المؤمنين عمر أنا إيه أجنبته فلم أصب الماء أعمل إيه؟ رضي الله عن عمر قال ما صليش. فعمار قاعد قال له إزاي؟ أما تذكر إذ أنا وأنت كنا في كذا وكذا وكذا، وصرد عليه القص. فعمر رضي الله عنه قال له اتق الله يا عمار، ليه بقى؟ أنا أنت بتقول أنا كنت معك وأنا مش فاكر الموضوع ده خالص. اتق الله يا عمار. شوف لما قال عمر لعمار اتق الله يا عمار اكتب عندك، فقال عمار إن شئت لم أحدث به، إن شئت لم أحدث به، يعني اللي قلته ده ما قلوش تاني. طيب هل يا ترى يفهم من ذلك إن عمار رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين هيكتم العلم؟ لا، ده هو قال له خلاص أنا أبلغتك العلم وذكرت لك القصة فلم أعد كاتما للعلم، ولكن إن خشيت إن حدثت به وأنت لا تتذكره تترتب عليه فتنة أنا أسكت، لأنني إيه ها أبلغتك الحكم، أنا بلغته لك خلاص. تمنع بقى ما تمنعش دي ترجع عليك أنت حسب ما يطرأ لك. اتفهمت؟ اكتب عندك إن شئت لم أحدث به. فقال له عمر نوليك ما توليت، نوليك ما توليت. قال الإمام النووي رحمه الله معنى كلام عمر اتق الله يا عمار أي فيما ترويه وتثبت فيه فلعلك نسيت، أي فيما ترويه وتثبت فيه فلعلك نسيت أو اشتبه عليك، أو اشتبه علي، فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا. أعتني حاضر. اتق الله يا عمار فيما ترويه وتثبت فيه فلعلك نسيت أو اشتبه عليك فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا. يبقى عمر أنكر عشان إيه؟ إن هو كان معاه وهو مش فاكر حاجة خالص. ومعنى قول عمار إن شئت ألا أحدث به أي إن رأيت المصلحة في الإمساك أن إن رأيت المصلحة في الإمساك عن التحدث به راجحة وراجحة على التحدث به وافقتك وأمسكت. إن رأيت المصلحة في الإمساك عن التحدث به راجحة على التحدث به وافقتك وأمسكت، يا مشكل، فإني قد بلغته فلم يبق علي حرج. وافقتك وأمسكت، مفهوم ولا لا؟ يعني بيقول له يا أمير المؤمنين إن رأيت المصلحة إن أنا ما اتكلمش مش هتكلم. ليه؟ ما أنا بلغتك فلم يبق علي حرج، يعني أنا ما اكتمتش العلم، أنت بقى ولي أمر حسب ما يطرأ لك. فإني قد بلغته فلم يبق علي حرج. فقال له عمر: نوليك ما توليت. فقال له عمر: نوليك ما توليت. أي لا يلزم من كوني لا أتذكره ألا يكون حقا. لا يلزم، وده شوف من الأدب العالي لعمر، قال أنا مش فاكر، بس ليس معنى أنني لا أتذكره يبقى أن هو ما حصلش، لا، لعله حدث وأنا نسيت. وده من الأدب العالي يا أخوانا اللي عاوزين نتربى ونتأدب به. يعني أنت بتحب شيخ معين وده موجود في مصر وما انغلطش بعضهم، ولكن شيخك زل في مسألة أو خفي عليه الدليل وما أتقن المسألة، خلاص اذهب إلى غيره أو اسمع إلى القول المخالف. أما أنك تقول هو كما قال وما عداه باطل، ده مش دين، وليس من الدين لا من قريب ولا من بعيد. الدين أدلة ونصوص وكلام علماء، عدا ذلك ما ليس بدين. اكتب عندك. فقول عمر نوليك ما توليت أي لا يلزم من كوني لا أتذكره ألا يكون حقا في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به، فليس لي منعك من التحديث به. وفي الحديث نعم، فليس لي منعك من التحديث به. حاضر. فقال له عمر نوليك ما توليت أي لا يلزم من كوني لا أتذكره ألا يكون حقا في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به. أول السطر. وفي الحديث دليل على جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لوم على المجتهد إذا بذل وسعه، ولا لوم على المجتهد إذا بذل وسعه ولم يصب الحق. وأنه إذا عمل باجتهاده وأخطأ لا تجب عليه الإعادة. إذا خرج وقت العبادة، وأنه إذا عمل باجتهاده وأخطأ لا تجب عليه الإعادة إذا خرج وقت العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمار بإعادة الصلاة اللي هو صلاه، ولا أمره؟ لم يأمره، ولم يأمر عمر بقضاء الصلاة مع أنه ما صلى. مفهوم يا رجالة؟ مش احنا قلنا قبل ذلك، احنا قلنا قبل ذلك، والامر ده بنقوله كثير من اخواننا بيستهجنون، وانا دايما كده يعني رجائي لا تستهجن حكما دل عليه نص. انت بتستهجنه ليه؟ اصل كل ان انت تستهجنه يبقى معناها اعملت عقلك، وده غلط خطأ، لان العقل له مجال، وإلا لو حكمناك إلى عقلك ستجد التناقض واضحا عندك. إحنا بنقول إيه يا أخوانا؟ ربنا عز وجل أخبرنا في كتابه وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبالإجماع إن كل وقت من أوقات الصلاة المفروض علينا أو حتى المستحب له وقت بداية ووقت نهاية. مظبوط يا شيخ ابراهيم؟ كل اوقات الصلاه كده. وبالمناسبه تحديد وقت الصلاه لا عاوز لا ساعه ولا منبه ولا هاتف محمول ولا عاوز اي حاجه، تبص للشمس تعرف كل حاجه كويس. فكل وقت له ايه؟ فكل فريضه لها وقت محدد. كل العلماء متفقه على انه لا يجوز ان يصلي الرجل الوقت قبل دخوله، خاصة الفجر والظهر والمغرب، لا يجوز البتة. الفجر والظهر والمغرب، وبناء على ذلك يقول لك والله ده أنا بسافر والقطار بيطلع من المحطة مثلا الساعة 4 أو 4 وربع قبل الفجر بخمس دقايق، وأنا مسافر الصعيد لن أصل إلا مع شروق الشمس، أعمل إيه؟ ينفع أصلي قبل دخول الفجر؟ الجواب لا يصح. طب ينفع أصلي بعد أن أنزل بعد شروق الشمس؟ برضو ما ينفعش. لما؟ طب أعمل إيه؟ لما؟ لأنه كما أن الصلاة قبل دخول الوقت محرمة ولا تصح بإجماع، من قال بصحتها بعد خروج الوقت يلزمه الدليل. مظبوط ولا لا؟ من عندي بداية وعندي نهاية، فانت قلت لا تصح قبل دخول الوقت، فلما صححتها بعد دخول بعد خروج الوقت؟ عاوز دليل، واخد بالك؟ فاحنا هنا بنقول رجل صلى واخطا في الصلاه، وبعد ان اخطا تذكر، بس تذكر امتى؟ بعد ان خرج وقت الصلاه، يعني صلى الظهر من غير وضوء وافتكر بعد ما العصر أذن، يبقى هنا يعيد ولا ما يعيدش؟ اللي قلب الإعادة قل له فين الدليل؟ ما احنا بنتعبد بالدليل، وده اللي عاوزة ترسخ في قلبك. ندور مع الدليل حيث دار. أولا صلى الظهر بغير وضوء ناسيا لا شيء عليه في الإثم، مرفوع عنه، ولكن الصلاة صحيحة؟ لا مش صحيحة. طب يعمل ايه؟ هنشوف الدليل. لان لما بنقول لواحد ايه، واحد يقول لك والله حصل كيت وكيت 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 وما افتقدتش الا بعد المغرب، اعيد الظهر تاني؟ لا. ازاي؟ ده الامر امر دين، هي الامر بالعقل، ده بأدلة شرعية في حديث المسيء في صلاتي، وكلكم عارفينه، لما دخل المسجد فصلى ركعتين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك إيه؟ لم تصلي. فالرجل رجع وصلى بنفس الطريق، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ما قال. المرة الثالثة رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فوقف الرجل وقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فعلم. يبقى هذا الرجل يا أخوانا صلاته اللي بيصلها دي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم باطلة ولا صحيحة؟
باطلة.
صح. وكل صلاته كده ولا ركعتين دول بس؟ كل صلاته كده وقال له باطل. طيب، روايات الحديث معروفة في أيدينا، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ولا صلاة إلا ركعتي المسجد بس. يعني نتخيل كده يا أستاذ محمد أن الرجل ده رضي الله عنه دخل المسجد مثلا يعني الضحى الساعة 10-11 كده، يبقى هذا الرجل صلى الفجر بنفس الطريقة ولا لا؟ والعشاء والمغرب وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي. والرجل قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. النبي لم يأمره بإعادة الفجر مع أنها باطلة، ولا العشاء مع أنها باطلة، وهكذا. ليه؟ لأن الوقت قد خرج، ما عادش ينفع تاني، الوقت قد خرج. واضحة يا مشايخ؟ طول بالكم بس، يعني أي إشكال عندك ما تسكتش عليه. إحنا متفقين على الجزئية دي؟ متفقين على إيه؟ على أن هذا الرجل صلاته كلها باطلة. وخد بالك صلاته باطلة، يلزم منها الإثم أم لا يلزم؟ أحسنت، لأنه جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة ماذا؟ ركعتين بس، ولم يأمره بإعادة الماضي. لازم نقف هنا، لما لم يأمره؟ واحد يقول لك مثلا يعني ده مشق، طب يا أخي كان يأمره بإعادة الفجر بس لم يأمره، يعني ما عشان نقول مثلا فيه مشقة. هنقول مثلا الرجل مثلا بيصلي بقاله سنة مثلا، يعني لو قلنا له عيد السنة مشقة عليه، طب لما لم يأمره بصلاة الفجر بس أو بالعشاء اللي فات؟ دي خلنا قاعدة عامة، إن الإنسان إذا فاتته الصلاة بغير عذر أو أخطأ في صلاة ولم يتذكر إلا بعد خروج وقتها، من ألزمه بالإعادة عليه الدليل، إلا في حالتين اثنين: النوم والإيه؟ والنسيان. ولا يجوز لك أن تقيس على النوم والنسيان أنه هو أخطأ في الصلاة، ما ينفعش، لأنه القاعدة عندنا لا قياس في العبادات. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ تفضل يا أخي. مين؟
هو المسيء لصلاته.
ماله؟
في أحاديث له ورد هو نوع الإساءة نفسها أو الخطأ؟
لا، بغض النظر نوع الإساءة، الصلاة باطلة. فين؟ فين 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 احتمال فين؟ بص يا اخي الفضل، بص يا اخي الفضل، الرجل بيقول والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا، طول بالك. طيب وهو منفرد كويس، اوليس من المحتمل ان يكون وهو منفرد صلى فريضه ام ليس محتمل؟ خلاص، ده اللي احنا بنقول، احنا بنقول صلاه وقتها مضى ما ينفعش تعددها إلا إذا كنت نائما أو إيه أو ناسي. واللي بيؤمر بالإعادة الدليل، يعني إحنا دايما كده لما بنتكلم بنتكلم بدليل، من يرد يلزمه الإيه؟ الدليل، وانتهى الأمر على ذلك. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى بناء على ذلك رجل خشي خروج وقت الصلاة وعجز عن الإتيان بالشروط وبالأركان، يبقى القاعدة العامة عندنا إن الوقت مقدم عند الله عز وجل وعند رسوله على كل شروط وأركان الصلاة. وقت إيه مقدم؟ وعشان كده لو أنت تلاحظ في تغيير القبلة، القبلة تغيرت فين؟ في العهد المدني، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ب16 شهر أو 17 شهر القبلة تغيرت. طب بعد 16 شهر من الهجرة كان الإسلام انتشر في البوادي ولا ما انتشرش؟ انتشر، وفي مكة كان فيه مسلمين، مظبوط يا أخوانا؟ القبلة لما تغيرت الخبر وصل للصحابة اللي هم البعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت ولا أخذ فترة؟ أحسنتم، يبقى الصحابة صلوا لبيت المقدس بعد أن جاء الأمر بالصلاة للكعبة ولا ما صلوش؟ يبقى استقبلوا غير القبلة، صح؟ ومع ذلك لم يأمرهم بإيه؟ بالإعادة. لما؟ خرج الوقت، خرج الوقت. تفضل يا أخي. ليه؟ هو السؤال بقى هنا، السؤال هو لما أمره بإعادة ركعتين ولم يأمره بإعادة الماضي؟ كويس، مظبوط. انت بتقول بنأمره ليه بعدم الإعادة؟ ليه؟ لأنه كما لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت لا يجوز بعد خروج الوقت، ولا فرق. ماشي يا أخي فضل، نكمل يا أخواننا كلامي. فضل يا أخي.
رجل سافر قبل الظهر
خلاص يأخر الصلاة حتى يصل يصلي الظهر والعصر جمع تأخير. المغرب والفجر. قلت ايه هذا بقى؟
قلت ما ينفعش
نصلي قبله. لا قبل وقتهم. لا الفجر ولا الظهر ولا المغرب. ما ينفعش ابدا اصلي قبل المغرب بخمس دقائق. ولا قبل الظهر بخمس ولا قبل الفجر بخمس. ما ينفعش ابدا. اما العصر يجوز الجمع التقديم والعشاء تجوز جمع التقديم. واضح يا مشايخ الاحكام دي؟ رجائي تتقيدوا بالدليل الشرعي. لان عدم التقيد بالدليل مصيبه. يبدأ الإنسان يميل بهواه. وكتبنا فين بقى؟ مع أنه إيه؟ مصل. طيب نعم. أي قول المسألة؟ لا عن خطأ لا واخد بالك.
نعم.
احنا بنتكلم على من ترك الصلاة يقضيها بعض وقتها. كثير من الأئمة قالوا يقضي الصلاة. طب حجتهم ايه؟ ما حدتهم في ذلك؟ حدتهم قالوا ان الذمة انشغلت بالصلاة. يعني أنا النهاردة هوت مثلا الأحد قبل أن تؤذن العشاء ذمتي فارغة من العشاء ولا مشغولة على فارغة لأنها ما أذنت. فلما أذنت ذمتي انشغلت. فقالوا لا تبرأ ذمتك إلا بقضائها سواء في وقتها أو في غير وقتها. ده كلام وده كلام مقبول. ولكن الإشكال جي فين بقى؟ الإشكال جي عند الأئمة لما قالوا إن هو يقضي الصلاة الفائتة. قالوا طيب كم من الصلوات الفائتة يقضيها وكم لا يقضيها؟ قالوا والله منهم من قال لو فاتوا يوم يقضيه يومين ثلاثة أربعة لحد أسبوع. طب الدليل إيه؟ قالوا احنا هنقول بالقضاء للصلوات التي ليس فيه مشقة عليه وبعدم القضاء إذا كان فيه مشقة. طيب ضبط المشقة ايه؟ ما هو ممكن واحد يقول لك خلاص انا بقالي مثلا 20 سنة ما بصليش، هبدأ ان شاء الله من النهاردة لمدة 20 سنة اصلي مع كل وقت وقت. جبتها مني؟ يبقى حجتهم يا شيخ الوحيدة ان الذمة انشغلت. وده الكلام ده كله فصله الامام ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها ومن الكتب الماتعة. يبقى الشاهد من هذا الله يبارك فيكم أن المجتهد لو بدل وسعه وأخطأ في إصابة الحق وأتى بالعبادة فلا يؤمر بالإعادة ولو أخطأ. والمسألة مشهورة قوي. لو أن إنسان أراد أن يصلي وتحرى القبلة فاجتهد ثم صلى إلى اتجاه معين وبعد أن فرغ من الصلاة تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، باتفاق العلماء لا يعيد وانتهى الأمر على ذلك. وطبعا ديت فيها نص وهو قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وسبب نزولها حديث أبي هريرة عند مسلم يقول كنا مع النبي في سفر فأظلمت فأمرنا أن نصلي فصلينا واجتهدنا وقام كل واحد منا ووضع علامة لصلاته. يعني الدنيا بالليل وكل واحد حط علامة بحيث يصبح الصبح يشوف كل واحد صلى واحد فين. فأصبحوا يقول فأصبحنا وقد صلينا إلى غير القبلة. فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. واضح يا مشايخ الأحكام دي؟ واضح يا رجالة؟ إحنا بندور مع الأدلة حيث دارت. حضر يا حضر الدليل ده قال هنا غلط على دماغي. هنا صح على دماغي. الرجل ده مبتدئ مبتدئ، الرجل ده سني سني. لا هو انا ليه مصلحه؟ انا ماليش مصلحه غير اننا نسمع الادله وندور ونقول بها حيث قالت. تفضل. كويس. ما هو الحديث صحيح وصريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكره، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. يبقى أنا نمت قبل الظهر، واخد بالك، واستيقظت بعد العصر، خلاص بعد العصر نص ساعة، يبقى أصبح وقت الظهر عندي لما استيقظت. أقوم بقى أتوضأ ومثلا أو أغتسل، ثم أصلي الظهر، ثم أصلي العصر، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب إشكال، لو أنني نمت عن صلاة الظهر ثم استيقظت وإذا بالعصر يؤذن وبيتي بجوار الجامع، واخد بالك، ماذا أصنع؟ اتوضيت واخد بالك وخرجت بقى عشان أصلي البيت جنب الجامع، دخلت لقيت المؤذن بيقيم العصر. نعم، وقتين بركوا يا مشايخ. فهنا ماذا أصنع؟ هنا يتجاذبك أحاديث معي. عندنا نص قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة عند مسلم. معنى إيه؟ أي إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للمسلم أن يشرع في صلاة إلا المكتوبة. وهنا ما يعكرش عليك وانت بتصلي السنة اللي مؤذن أقام الصلاة، تعمل إيه؟ ولا شيء، كمل صلاتك. أما الفلسطة إلا المكتوبة ما تنطبقش عليك، لأن فلا صلاة أي لا تشرع في إيه؟ في صلاة. يبقى يصبحين تدخل معهم بإيه؟ بالعصر. طيب يا أخت أقول بالك، صليت العصر وبعد ذلك كما قال أخونا أكرمه الله تصلي الظهر، يأتي عليك إشكال، إيه هو ترتيب الصلوات؟ ما أنت مطالب الظهر قبل العصر مظبوط، والمغرب قبل العشاء، مش ده الترتيب بتاعهم؟ وإلا كنا بقى نغير ونبدل. فالعلماء قالوا، وبناء على إشكال الترتيب قالوا: يدخل مع الإمام بنية الظهر، فإذا فرغ قام وصلى العصر. قالوا يعتريك إشكال، إيه هو؟ قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال لك لا، معنى كلمة لا تختلفوا عليه أي لا تختلفوا في متابعته، يركع تركع، يكبر يكبر، يسجد يسجد، أما الاختلاف في النية فلا يفسد الصلاة. فهمت كلام العلماء والرد على بعضهم؟ يصبح المسألة واسعة. كما قال أخونا أكرمه الله، دخل بنية العصر ثم صلى الظهر، الأمر واسع. دخل معهم بالظهر ثم صلى ما وصلى العصر، الأمر واسع. واضح يا مشايخ؟ أنت سمعت؟ مش قلت لكم الاحتمالات وكل احتمال عليه إشكال؟ يبقى الأمر إيه؟ ها؟ واسع. دايما لا نضيق ما وسعه الشرع عليه. أكمل كلام لحظة يا شيخ. متى أضيق؟ لو كان الكلمة ورد غطاها. انتوا معايا رجالة؟ وده اللي بركز معاك اهو. ممكن تسمع هذه المسألة من بعض اخواننا اهل العلم يقول لك لا، يصلي معهم العصر ثم يصلي الظهر، قول. ولكن هل يجوز لي ان اقول على من قال هذا القول اخطأ؟ غلط مني وعيب. طب انا قلت لا يصلي الظهر ثم يصلي العصر، هل يقول لي أخطأت؟ لا غلط، عيب. طالما المسائل خلافية والخلاف يسعنا، ليس لأحد أن يتشبث برأيه مهما كان القائل به من الراسخين في العلم، طالما أن الدليل يحتمل. يبقى احنا قلنا دلوقتي يصلي العصر ده بيشهد له حديث ايه هو اذا اقيمت الصلاه في الوسط المكتوب. طب بيعتري اشكال ايه هو الترتيب. طب الترتيب بيعتري اشكال هيخش بنيه الظهر ما هو بالعصر. طب فين بقى حديث لا تختلف على الامام؟ قال لك الاختلاف مش في النيه بل اختلاف في الحركات. اتفهمت يا رجاله؟ اتفهمت يا مشايخ؟ عاوز تقول حاجه؟ اتفضل يا حبيبي. اي نعم عايز كلام اتكلم براحتك. ها على اي قول؟ ما احنا قلنا بص يا اخي الفاضل تقديم العصر على الظهر اول شيء هذا الرجل معذور ولا مش معذور؟ والعذر اللي عنده ورد به النص ام لا؟ يبقى خلاص انتهينا من دين. يجي لنا اشكال بقى. طيب اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، يعني معناها اقيم الصلاه فلا يحل لك ان تشرع في صلاه الا الذي شرع فيها الامام. وده حجه من قال يصلي العصر. هنا يرد على القول ده اشكال. ايه الاشكال ده؟ ان احنا هنا اختل عنده الترتيب. قال لك الترتيب يسقط. ليه؟ لانه معذور. واضح يا اخي الفضل؟ يستحيل ان الائمه يقرروا مساله الا بدل. عارفين زي ايه؟ تسمعوا شو قال الامام الصلاه؟ زي بالضبط ايه؟ واحد دخل المسجد قبل غروب الشمس بربع ساعه يصلي تحيه المسجد ولا ما يصليش؟ واخد بالك يا احمد؟ هنا العلماء قالوا ايه؟ عندنا نص اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نص صريح اهو. دخلت الجامع اوعى تقعد الا ما صلى ركعتين. وده حديث ده يدل على ان تحيه المسجد ايه؟ واجب. الحديث الاخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه بعد العصر حتى غروب الشمس. يبقى هنا الرجل يعمل ايه بقى؟ يصلي ركعتين يستجيب للنص ولا ما يصليش يستجيب للنص؟ فهمتني؟ يقوم العلماء يقول لك طب تعالى بقى نشوف. عندي هنا عمومين. معايا رجاله ولا بطل؟ ركز يا عاطف. معايا هنا عمومين. العموم الاول اذا دخل احدكم المسجد ولم يخصصه بوقت دون وقت، دخلت الجامع في اي وقت لا تجلس حتى تركع ركعتين، مظبوط كده؟ وانا دخلت قبل المغرب، انت تحاسبني يا اخي؟ دخلت الوقت ده. عندي عموم تاني، ايه العموم التاني؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ده عموم. يبقى الراجل هنا فيه عمومين اثنين، واحد قال له صلي والعموم التاني قال له ايه؟ ما تصليش. ايه العلماء يعملوا ايه؟ قال لك لا، ده احنا هنبحث في العمومين. ايهما اضعف نركنه. والقوي ما نقربش منه. معايا يا اخوانا كده؟ فلقوا العموم الاضعف انه هو عموم النهي عن الصلاه بعد العصر ضعيف، وعموم الامر بالصلاه عند دخول المسجد قوي فيقدم الصلاه. طب عموم النهي بعد الصلاه على الصلاه بعد العصر ضعيف فين؟ معنى كلمه ضعيف يعني جه دليل قال لك صلي في الوقت ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يعني إيه؟ ممكن أنا أخش الجامع وما صليتش العصر، فضل على المغرب الشيخ فتح الميكروفون ووقف يأذن، فضل على المغرب دقيقتين اتنين، الشرع هنا قال لي إيه؟ صل والحق ادرك ركعة قبل أن يؤذن المؤذن كأنك أدركت العصر. يبقى أمرني بالصلاة في وقت النهي أم لم يأمرني؟ يبقى بنقول عليه ايه؟ عموم ضعيف. يبقى نركنه ونشغل العموم القوي. فاهمين يا رجاله؟ أأمل ذلك. اتفضل يا شيخ. كويس. احسنت. هنا بقى على قول ايه؟ اخونا بيقول نخش هنخش بنية العشاء ما فيش فيها اشكال خالص عندك. مظبوط كده؟ طيب انت تريد الا تغير الترتيب وده دليل قوي. قال لك يخش معاه بنيه صلاه المغرب والامام بيصلي الايه؟ العشاء. هنا بقى عندنا احتمالات. هل يدخل معه والإمام بيقول الله أكبر دخل معه، أم كان مسبوقا؟ تفهمت؟ تفهمت الرجال؟ فهمت يا أنا؟ ماشي يا عبد الله، أنا مخلص السؤال للجابيس معايا يا شيخ. فهنا يا شيخ لو أنت كنت داخل مع الإمام، يعني الإمام كبر تكبيرة الإحرام للعشاء وأنت كبرت تكبيرة الإحرام للإيه؟ للمغرب، هتنك ماشي ما فيش إشكال خالص. هيجي بقى سيقوم الإمام للركعة الرابعة، أنت كده خلصت إيه؟ صلاتك. هنا العلماء قال لك أنت بين أمرين، إما كلا الأمرين تجلس، كل العلماء قالوا تنك قاعد ما تقومش، إما أن تأتي بالتشهد وتسلم وتنوي المفارقة وتقوم مع الإمام تأتي بركعة، قول معتبر. القول الثاني تنك جالس لحد ما الإمام يجي ويأتي بالركعة والتشهد وانت جالس، يسلم الإمام وتسلم معه وتقوم تأتي بالعشاء، قولين معتبرين لأهل العلم. ليه يا مشايخ الأقوال ديت اللي أنا قلته والقول في الصلاة يا رجالة؟ وده عاوزك تفهموها كويس. حينما يجتهد العلماء في مسألة باجتهادهم وليس عليها دليل صريح فكلا الأقوال معتبرة، لأن كل عالم بيجيب أدلة له قواعد عامة وأصولية معايا. أما لو كان في المسألة دليل صريح ما عادش ينفع الكلام، مظبوط يا شيخ؟ ما عادش ينفع الكلام أبدا. فعندنا أن الإمام المأموم ينفرد عن الإمام، ورد يسلم ورد، واخد بالك؟ طب الإمام يصلي فرض والمأموم يصلي نفل أو العكس، ورد حديث معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويرجع إلى قومه يصلي بهم إماما فكانت له نافلة ولقومه فريضة، دي كلها أمور واردة. وما قاله العلماء قالوا ما اختلف فيه العلماء اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة، وما أجمعوا عليه فهو حدة قاطعة. مفهوم يا رجالة؟ واضح يا إخوانا المسائل ديت؟ عاوز تقول يا شيخ؟ اي نعم.
هل هو لو نام وما عرفش حد يصحيه او ما عرفش عنه تمييز هل يعذر ذلك ولا لازم انه ياخذ
الاسباب؟ لا احنا بنقول ايه؟ ياخذ بالاسباب. طيب واخد بالاسباب بقى، الاسباب كثيره بقى، معروف الهاتف المحمول والعيال معروفه الحاجات دي كلها، ينام على اوضه على الشارع عشان يسمع دوشه ويقوم، واخد بالك؟ ما تجادلش يبقى بنقول ياخد حاضر ياخد بالاسباب. طب ما خدش بالاسباب هو نومه تقيل وتنه سهران بالليل لحد الساعه 2 بالليل والفجر 4 وربع ونام ولا عمل من ولا اي شيء، الحكم الشرعي ان تركته الصلاه ياثم لتقصيره في الاخذ بالسبب، انتبه، ويصلي اذا استيقظ لعموم قوله تظلم إذا نام أحدكم عن صلاة. اتهم الحكم من الشيخ، وبرضو عايزك تفرق بين الإثم وبين الحكم الشرعي. تفضل يا شيخ. لا انت في هذه الحالة تصلي نفلا، لأن النهي ورد عن الصلاة الفريضة في اليوم مرتين ويجينا في اللقاء القادم. يبقى هو قال لك تصلي معايا، لك أن تصلي مأموما وإماما، ولكن إن صليت إماما أو مأموم نفل، وهذا لا بأس به. وإن كان صلى نفل، لا أصل النفل نوعين يا شيخ، في نفل مقيد بسبب ونفل مطلق. هو بقى ديت من النفل المطلق. اتفضل يا ولدي.
صلاة العصر عندنا في العمل الإمام آخر ركعة سهى وصلى ركعة زيادة، فالمصلي المأموم يعني تذكره هي ركعة زيادة، فاستمر برضه في صلاة الركعة الخامسة، وبعض المصلين في بعضهم قام في بعضهم ظل جالسا يعني فأيهم.
طبعا السؤال لأخينا واضح إن الإمام بيصلي أربع ركعات فقام يصلي الخامسة فنبهه الناس فلم ينتبه أو ظل. بعض الناس تبعوه وبعض الناس تنهم جلسين. دي مسألة مهمة وللأسف بتشكل على البعض، مع أن الحكم فيها واضح. ابتداء الزيادة في عدد الركعات بدون سهو مبطل للصلاة. ما أنا بقول الزيادة بعض الركعات من غير سهو، وخبرك يبقى هو جه يصلي الفجر قام في الركعة الثالثة قال لك ما هي كويسة هات ركعة ثالثة كمان، الصلاة بطلة بإجماع. كويس، باطلة بإجماع طالما هو قام للخمسة متعمد وذاكر. أكمل حضر الحضر. أما ناسي ما فيش فيها مشكلة خالص، إن شاء الله يصلي الفجر سبع ركعات ناسي، ده وارد. يبقى هنا قام للخمسة وهو متأكد صلاته بطلة. طب إيه اللي وراه بقى؟ أولا الإجماع منعقد على أنه لا يجوز متابعة الإمام في الخطأ إلا عند ترك التشهد الأوسط واستتم الإمام قائما، يبقى لازم أتابع. أما في الخطأ في غير ذلك لا تجوز متابعته. وعليه بالنسبة لسؤال أخينا، إذا قام الإمام للركعة الخامسة الإمام سيبه بقى دلوقتي، نبهناه فلم ينتبه، هنسأله بعد الصلاة أنت عملت كده ليه؟ لأن احنا قلنا ابتداء ما ينفعش أبدا تصلي إماما وانت ما انتش فاهم حاجة في الصلاة، عار عليك عار عليك. يعني أذكر مرة كان في سنة 82 واحد بيصلي إمام بالناس وهو بيركع أحدث وحدثه أسمع الجميع، ده قدام بعد ما خلصنا يا سي والناس هو عمال يصلي والناس وراه جه، يا عم الشيخ انت عملت كده كده، قال لهم انا عارف. طب كويس، وبعدين قال هي فيها ايه؟ ربك رحيم. يصح الكلام ده يا مشايخ؟ يصح الكلام ده؟ طب بالك يا شيخ. طيب يبقى ما ينفعش ابدا اكون انا جاهل. طولوا بالكم يا رجاله، لأن أنا بتكلم من واقع. كم من رجل منا في مسجد وبيؤم الناس جاهل وانت ساكت؟ طب لصالح مين ساكت؟ روح الأواف قول لهم تعالوا شوفوا الإمام بيضمر في الصلاة. ويبقى عندنا في الإسلام للصلاة إيه اللي فضل عندنا؟ ما فيش غير الصلاة، فلو ضيعناها فنحن لما سواها أضيع. يبقى لابد أن ينبه. فكل مأموم قام خلف الإمام الحكمهم وهو متيقن أنه قام للخامسة صلاته باطلة. طيب شاكك، لا شيء عليه. الإمام بقى خلص، يا عم انت قمت للخمس، قال ما انا عارف. طب قمت ليه؟ قال ما هو القاعدة الفقهية، ما هو متحذلق، القاعدة الفقهية إذا استتم قائما لا يجلس. أيها الأحمق، مش فدية، مش فدية، لا. ما هو ده اللي بيخلي الإنسان ساعات يعني يفور الدم في قلبه. أنت راجل تاجر وبتروح تخش إن أنت البرتقان تعدها بالبرتقانة في خمس دقايق، فلماذا أهملت في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام؟ اعرف دينك يا أخي وتعلم دينك. ومش معنى أن أنت بقى كبير البلد ولا شيخ غفر ولا عمدة تصلي بالناس إمام وأنت جاهل، لا غلط يا مشايخ، خطأ كبير. يجب أن يكون عندنا غير على دين الله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ لا بس الساعة 8:05 تفضحنا بعد الصلاة. أنا قاعد بعد الصلاة، بعد الصلاة حاضر. ها؟ فين؟ طب ما أنا قلت هو الحكم. ما أنا قلت لو قام ويعلم للخامسة بطلت صلاته. فنه جالس. ماشي، جزاكم الله خير.